أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا الموضوع الذي نحن فيه هو أن حديث جبريل وحديث التعليم دلت على خمس مواقيت لخمس صلوات، وعرض ذلك بما روي عن ابن عباس من جمع الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة، ووقع الجواب عليه بعدة أجوبة. الجواب السادس منها أن جماعة مجمل باحتماله للجموع الثلاثة، جمع التقديم وجمع التأخير وجمع المشاركة. فإن جاءت قرينة تدلل على تعيين أحد هذه الثلاثة تعين، ثم ذكرنا أن هناك أدلة على أن المقصود بالجمع هذا جمع المشاركة، وأن هناك أدلة عليه، وقد أوردنا بعضها في معشر ليلة أمس، والبقية نأتيبها الليلة إن شاء الله. وممن حمل حديث الجمع بالمدينة على تأخير الأولى وتقديم الثانية ابن عبد البر في التمهيد، قال: بعد ذكر خبر ابن عباس رواه ابن عيينة، وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار عن ابن عباس مثله. وزاد قال عمرو: قلت لأبي الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك. فهذا على ما ذكرنا، ومن روى حديثا كان أعلم بمخرجه. وإذا حمله على جمع المشاركة، يعني صلاة الظهر في آخر وقته وصلاة العصر في أول وقته. وسنذكر حديث ابن عيينة فيما بعد إن شاء الله ثم ذكره. قال: حدثناه محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا، الثمانية هي الظهر والعصر، والسبع المغرب والعشر. قال عمرو: قلت يا أبا الشعثاء، أبو الشعثاء هو جابر بن زيد، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك. رواه قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة بإسناده مثله. فأقحم في الحديث قول أبي الشعثاء وعمر بن دينار، أقحمه يعني أدخل كلام عمرو بن دينار وأبي الشعثاء في وسطه، قوله قدم العصر وأخر الظهر. أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا حمزة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن شعيب، أحمد بن شعيب هو النسائي، قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال أبو عمر: هذا جمع مباح في الحضر والسفر، إذا صلى الأولى في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى به جبريل عليه السلام، وصلى هو بالناس في المدينة عند سؤال السائل عن وقت الصلاة، فصلى في آخر وقت الصلاة بعد أن صلى في أوله. صلاة جبريل جينا بضربها، والصلاة الثانية قول صلى هو بالناس في المدينة في حديث التعليم، لما سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن المواقيت قال: إن للصلاة أولا وآخرا، وشرحها الوقت الاختياري والاضطراري. وقال للسائل: ما بين هذين وقت؟ وصلى هو بالناس في المدينة عند سؤال السائل عن وقت الصلاة، فصلى في آخر وقت الصلاة بعد أن صلى في أوله، يعني صلى الظهر في اليوم الأول في عند الزوال، وصلى في اليوم الثاني في أول العصر عند مصير ظل الشيء مثله. وقال للسائل: ما بين هذين وقت؟ وعلى هذا تصح رواية من روى لئلا يحرج أمته، ورواية من روى للرخصة، وهذا جمع جائز في الحضر وغير الحضر، وإن كانت الصلاة في أول وقتها أفضل، وهو الصحيح في معنى حديث ابن عباس. انتهى. وقال الطحاوي في معاني الآثار: فإن قالوا فقد روي عن أنس ما قد فسر الجمع، ما قد فسر الجمع كيف كان، فذكروا في ذلك ما حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك مثله، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، أي ما يجي إلا وحده المغرب. ما بلا قصده إنها إذا أراد السفر، يعني أراد المشي، هو في حال السفر، إنه في حال السفر كان بوقت، فإذا أراد يمشي جمع، مثلا إذا جاءه مطرح يطرح قبل المغرب، دخل المغرب عاده ما قد مشى، صلى المغرب ولا شيء، وإن كان يبقى يمشي صلى المغرب في وقته والعشاء في وقته. إذا أراد السفر أي أراد المشي جمع بين المغرب والعشاء، وفي الظهر كان إذا عجل به السير يوما، إذا السير استعجلوه بيمشي، جاء الظهر هو ماشي يأخر الظهر لا أول العصر، مثل صلاة جبريل يصلي الظهر في أول العصر والعصر بعد. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، فعل في المغرب والعشاء مثل ما فعل في الظهر والعصر. قالوا: ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر في وقت العصر، وأن جمعه بينهما كان كذلك، هذا ما فيه إشكال، لأن جبريل قد فعل كذلك، صلى الظهر في عند مصير بلا شيء مثله، فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن هذا الحديث قد يحتمل ما ذكرناه، وقد يحتمل أن يكون صفة الجمع من كلام الزهري، لأن الزهري مذكور في السند، هو ابن شهاب، ابن شهاب الذي قال عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب، يعني قد يكون ابن شهاب ادخل من كلام الزهري لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد كان كثيرا ما يفعل هذا، يصل الحديث بكلام حتى يتوهم أن ذلك في الحديث، لما يهب بين الحديث من كلامه.
والحديث
صلى الله في وقت العصر، من مصير كل شيء مثله، مثل ما فعل النبي، ما فعل جبريل في اليوم الثاني، جبريل صلى الظهر في اليوم الثاني في أول العصر. عندي لا يستغلوا هذه بيقولوا بجواز الجمع، لا ما فيه معنى، وذا جائز في الحضر، لأن جبريل قال الوقت بين الوقتين، من وقت الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، وقت الظهر ووقت العصر، لأن في اليوم الأول صلى العصر عند مصير ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى الظهر في ذلك الوقت في وقت صلاة العصر في اليوم الأول. وقد يحتمل أن يكون قوله إلى أول وقت العصر إلى قرب أول وقت العصر.
ولا حادثة أولا إلى أول إلى أول وآخر الصبح.
أيوة الحديث الأول أن الصلاة الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، لكن هي متقاربة. وإذا صلى الظهر في أول العصر فقد صلى فيه جبريل، اسمه وقت المشاركة، فيسموه وقت المشاركة، لا لأنه اشترك فيها الظهر والعصر، لأن جبريل صلى فيها الظهر صلى فيها العصر في اليوم الأول وصلى فيها الظهر في اليوم الثاني. وقد يحتمل أن يكون قوله إلى أول وقت العصر إلى قرب أول وقت العصر، فإن كان معناه بعض ما صرفناه إليه مما لا يجب معه أن يكون صلاها في وقت العصر فلا حجة في هذا الحديث الذي يقول إنه صلاها في وقت العصر. وإن كان أصل الحديث على أنه صلاها في وقت العصر فكان ذلك هو جمعه بينهما، فإنه قد خالفه في ذلك عبد الله بن عمر فيما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، وخالفته في ذلك عائشة أيضا. حدثنا فهد لا يجيب حديث عائشة ويسنده، وحديث عبد الله بن عمر بيسنده. حدثنا فهد قال حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد الموصلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر يؤخر المغرب ويقدم العشاء. ثم هذا عبد الله بن مسعود أيضا قد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر. ثم قد روي عنه ما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا قبيصة بن حبة والفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة قط في غير وقتها إلا أنه جمع بين الصلاتين بجمع يعني مزدلفة، وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها. فثبت بما ذكرنا أن ما عاين أي ما عاينه عبد الله بن مسعود من جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين هو بخلاف ما تأوله المخالف لنا قال إن صلى الظهر والعصر في وقت العصر، ولا صلى الظهر والعصر في وقت الظهر. وهذه رواياتهم الصحابة كلهم أن النبي أخر الظهر وقدم العصر، صلى كل واحدة في وقت، إلا إذا في رواية ثانية أنه أخر الظهر إلى أن دخل أول العصر فقد تقدم أن أول العصر مشترك، لأن جبريل صلى فيه في اليوم الأول العصر وصلى فيه في اليوم الثاني الظهر، ما في خلاف في جواز.
حديث
هذا وقال صلى الله
في وقت العصر
يعني في بينها
أول العصر وآخر العصر.
غير ما قال كذا عندك وين؟
في حديث
ابن عباس قال جمع ما ذكر. احنا في صدد الجمع قد بيناه من أول اليوم، قلنا جمع مبهم محتمل ثلاثة جموع، عينا أحد ثلاثة الجموع بقرينة وهي الروايات. هذه الروايات هذا جاءت بأن النبي أخر الظهر وقدم العصر، هي تفسر حديث ابن عباس. فثبت بما ذكرنا أن ما عاين من جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين هو بخلاف ما تأوله المخالف لنا، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار المروية في جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين. وقد ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف كما يجمع بينهما في السفر، وقد بيّن كيف سفر في السفر. إن أخر الأولى مقدم الأخرى. أيجوز لأحد في الحضر لا في حال خوف ولا علة أن يؤخر الظهر إلى قرب تغير الشمس ثم يصلي؟ وكذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التفريق في الصلاة: ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة بأن يؤخر صلاة إلى وقت الأخرى. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخير الصلاة إلى وقت التي بعدها تفريط. هذا مما يمنع من قولهم أنه جمع تأخير، لأنه قال النبي أنه تفريط، وهكذا قال علي عليه السلام، تقدم فيه نصوص أمير المؤمنين. تأخير التفريط تأخير الصلاة إلى أن يدخل الوقت التي تليها، وهذا مما يمنع من تفسير حديث ابن عباس بأنه جمع بينهما في وقت الأخرى. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخير الصلاة إلى وقت التي بعدها تفريط، وقد كان قوله ذلك وهو مسافر، وتكلم بهذا الكلام وهو في حال السفر. ومشهور أنه في يوم رقد النبي صلى الله عليه وآله دخل الفجر وهو راقد، ما دهن إلا بعد الشروق. ثم والدليل عليه قال: إنما التفريط في اليقظة، يشير إلى النوم. فدل ذلك أنه أراد المسافر والمقيم، فلما كان مؤخر الصلاة إلى وقت التي بعدها مفرطا فاستحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين بما كان به مفرطا، ولكنه جمع بينهما بخلاف ذلك فصلى كل صلاة منهما في وقتها. وهذا ابن عباس قد روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه جمع بين صلاتين، ثم قال: لا، ثم قد قال: ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى. وكلام ابن عباس نفسه وهو الراوي. فأخبر ابن عباس أن مجيء وقت الصلاة بعد الصلاة التي قبلها فوت لها، فثبت بذلك أن ما علمه من جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين كان بخلاف صلاته إحداهما في وقت الأخرى. وقد قال أبو هريرة أيضا مثل ذلك: حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس وشريك أنهما سمعا عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سئل أبو هريرة: ما التفريط بالصلاة؟ قال: أن تؤخر حتى يجيء وقت الأخرى. ذا بيورد بقول كلام أبي هريرة ثم أسنده، أورد إسناد. قالوا: وقد دل على ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن مواقيت الصلاة فصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت بعينه. فدل ذلك أنه وقت لهما جميعا. عندنا بينكر هذا، بينكر وقت المشاركة، لما احنا بنقول وقت المشاركة بدرويه في مجموعة الإمام زيد وغيره. بالله يخاف ابن عبد البر أنه بيحتج به على أنه أخر صلاة الظهر إلى بعد العصر، لكن ما فيه دليل لا على أنه يجوز صلاة الظهر في أول العصر في مقدار 4 ركعات التي بعد 9 صلاة الظهر، لأن النبي صلى العصر في اليوم الأول في أول العصر، وصلى في اليوم الثاني في أول العصر، فدل على أن ذلك الوقت أمد 4 ركعات مشترك، ولذا بيسموه مشاركة. قيل لهم: ما في هذا حجة توجب ما ذكرتم، لأن هذا قد يحتمل أن يكون أريد به أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول. لا لا ما هو يحتمل كده فيه في نفس الوقت ما هو بلا في قربه. وقد ذكرنا ذلك والحجة فيه في باب مواقيت الصلاة، والدليل على ذلك قوله عليه السلام: الوقت فيما بين هذين الوقتين. فلو كان كما قال المخالف لنا لما كان بينهما وقت، إذ كان ما قبلهما وما بعدهما وقت كله، ولم يكن ذلك دليلا على أن كل صلاة من تلك الصلوات منفردة بوقت غير وقت غيرها من سائر الصلوات. وحجة أخرى أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة قد رويا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله في مواقيت الصلاة، ثم قالا هما في التفريط إنه تركها حتى يدخل وقت التي بعدها. فثبت بذلك أن وقت كل صلاة من الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدها. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. عندنا كلام ابن عبد البر وكلام الطحاوي. له كلام الطحاوي. الطحاوي لأن يمنعوا الحنفية من الجمع حتى في السفر والمرض. وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا قد رأى طريق النظر يعني طريق القياس والاجتهاد، اشتي قيس المغرب والعشاء على العشاء والفجر، إنه ما يجوز له أحد يجمع العشاء ويصليه وقت الفجر. فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صلاة الصبح لا ينبغي أن تقدم على وقتها، إنه سيبر يصليها وقت العشاء، ولا تؤخر عنه، فإن وقتها وقت لها خاصة دون غيرها من الصلاة. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك سائر الصلوات، كل واحدة منهن منفردة بوقتها دون غيرها، فلا ينبغي أن تؤخر عن وقتها ولا تقدم قبله. فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة، إذا لجل النظر حق أهلي فيجي من يعتل ويقولها يجوز الجمع بين الصلاتين للسفر قياسا على جمع النبي صلى الله عليه وآله يوم عرفة، لأنه مزاد ما ذي قياس صحيح. ترونهم حين شاذ ذي طحاوي. فإن اعتل معتل بالصلاة من جهة النظر أي من جهة القياس، فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبجمع، قيل له: قد رأيناهم أجمعوا أن الإمام بعرفة لو صلى الظهر في وقتها في سائر الأيام، وصلى العصر في وقتها في سائر الأيام، وفعل ذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة، فصلى كل واحد منهما في وقتها كما صلى في سائر الأيام كان مسيئا. أن ما هو جائز اجتماعه سابر القياس. ليش؟ لأن احنا لو نقيس المسافر على الواقف بعرفة، فالواقف بعرفة لا يجوز له أنه يوقت، وإذا وقت لازم يهدم. وكذلك إذا صلى في مزدلفة المغرب في وقته والعشاء في وقته فيلزم يهدم. فإذا قسنا المسافر على المقيم بعرفة، فالمسافر معلوم أنه يجوز له التوقيت. هذا يطيح بالقياس من هنا. قلنا أنه يجوز القياس يقيسه في جواز الجمع ما هو في وجوبه، لأن الواجب جائز. لا يصبر نقيس المسافر على الواقف بعرفات باعتبار بعلة السفر، والسفر هو علة. ولو فعل ذلك وهو مقيم أو فعله وهو مسافر في غير عرفة وجمع لم يكن مسيئا. فثبت بذلك أن عرفة وجمعا مخصوصتان بهذا الحكم، وأن حكم ما سواهما في ذلك بخلاف حكمهما. صلى الله. نحن ما درنا الله كتبوا هذا في المطبعة ما كان نشتي. هذا أقول غلو غلو لا، لكن نبهنا عليه. وقال يستدل على أنه لا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بالقياس، القياس على الفجر، أنه لا يجوز الجمع بين العشاء والفجر، فلا يجوز لحد يقدم الفجر وقت العشاء. وإنه ما دام سمحت أنت بالقياس، إحنا بنقول أنه يجوز الجمع في السفر قياسا على جمع النبي في عرفات، يقدر أعترف لأنهم معترفين الحنفية بأن النبي جمع يوم عرفة وفي ليلة مزدلفة، والعلة السفر، فإن السفر علة في جواز الجمع. قال ما هو سافر النقيس مسافر على الواقف في عرفة ولا على البايت في مزدلفة، لأن السفر لأن الجمع في مزدلفة واجب، والجمع في السفر ما هو واجب، ما بلا جائز، قلنا بنقيسه في الجواز لا في الوجود. فإن قال إن الواجب ما هو جائز، قلنا لا جائز عند الأصولي، لأن الأصوليين قالوا إن الجواز جنس الوجود، إذا الشيء واجب أول تفسير الوجوب بأنه يجوز، أب الشيء واجب ما هو جائز. نحن نقيس المسافر على الواقف بعرف في أنه يجوز له الجمع، ونقيس المريض وصاحب المشقة كذلك على الواقف بعرف تعلة المشقة، هو قياس صحيح قبل معاملة بس
يومين كما
الفصل إلا رديتم
حكم عدم جواز،
إن الحكم ما هو عدم الجواز، إن الحكم هو الجواز، الحكم أنه يجوز الجمع، وأما عدم جوازه هو نسخ مناسك الحج ما هو لجواز الصلاة.
وجوب الجمع
هو نسك، لكن جواز الجمع ما هو نسك، فنقيسه عليه في الجواز هو يصح، ومعه النظائر في الفقه، منها أنهم قالوا أهل الفقه أنه يجوز أن الوصية للوارث جائزة، واستدلوا بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهذا قوله كتب يدل على الوجوب. وجاء المخالف قال إن الوجوب قد نسخ، قلنا نسخ الوجوب وبقي الجواز، قوله كتب يدل على حكمه على الجواز والوجوب، إحنا قلنا نسخ واحد وبقي واحد، وإحنا في مسألة الوقوف بعرفة فيها حكم، فيها وجوب الجمع وجواز، فنقيس على جواز وخلينا الوجوب، فهمتوا؟ لأن علة الوجوب غير علة الجواز، علتان، علة الوجوب كونه نسك مناسك الحج، والصلاة صلاة المسافر ما هي نسك، وعلة الجواز كون الشاب التوقيت. فالجواز فالمشقة هذه التي هي علة الجواز هي موجودة في الفرع والأصل.
فنقيس على الجواز مثل ما قال سيدي على الوجوب.
لا، فنقيس المسافر على الواقف، والعلة والحكم هو الجواز، والعلة السفر. فثبت بما ذكرنا أن ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجمع بين الصلاتين أنه تأخير الأولى وتعجيل الآخرة، تياك الوجوه التي تقدمت هي الجيدة، تقدم وجوه طيبة، يعني حديث جمع رسول الله بين الصلاتين مجمل، وإذا هو مجمل هو محتمل ثلاثة معاني، جمع التقديم وجمع التأخير وجمع المشاركة، فإذا هو مجمل فلا يجوز حمله على كل وجوهه لأنها متنافية، ولا بعموم لأن الأفعال لا عموم لها، ما هو عام جمع في الجمعة ثلاثة، ما بقي إلا واحد، والواحد هذا محتاج تعيينه إلى دليل، والدليل قد حصل، قد حصل في عدة روايات عن النبي أنه أخر الظهر وقدم العصر، وهي أحسن. فثبت بما ذكرنا أن ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجمع بين الصلاتين أنه تأخير الأولى وتعجيل الآخرة، وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده يجمعون بينهما، حدثنا محمد بن النعمان السبطي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيمة وخيثمة خيمة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال وفدت أنا وسعيد بن مالك ونحن نبادر للحج فكنا نجمع بين الظهر والعصر نقدم من هذا ونؤخر من هذا ونجمع بين المغرب والعشاء نقدم من هذا ونؤخر من هذا حتى قدمنا مكة. أبصروا كيف هذا فعلا يقدم الآخرة ويأخر الأول لما يصلى في الوسط المغرب والعشاء في عند غروب الشفق والظهر والعصر عند مصير ظل الشمس. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد النفلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صحبت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حجة فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويسفر بصلاة الغداء يسفر يأخر صلاة الفجر حتى يضل الإسفار الظهر. وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب من كيفية الجمع بين الصلاتين قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد انتهى كلام الطحاوي في معاني الآثار. هو متعصب لكن الذي هو كلام سليم من كلامه ما أورده من الروايات عن النبي وعن الصحابة تفسر لنا حديث ابن عباس لأن جمع بين الصلاتين في آخر وقت الأولى وأول وقت الأخرى. وممن تأول خبر الجمع في المدينة على تأخير الأولى لآخر وقتها وتقديم الأخرى لأول وقتها السيد صلاح المؤيدي في شرح الهداية وأورد بعض الأحاديث السابقة احتج بها على هذا التفسير. ومنهم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال فيه وقد استحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين وجزم به جزم بهذا التفسير يعني لأن المراد بالجمع تأخير الأولى وتقديم الأخرى. الجويني عبد الملك الجويني كان محقق في الأصول والفرع وكان من الشافعية ورجحه إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثى وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به من هو ذي روى حديث الجمع أبو الشعثى جابر بن زيد وهو قد قال بهذا القول بأن معناه تأخير الظهر وتقديم العصر. وممن حمل حديث الجمع بالمدينة على تأخير الأولى وتعجيل الثانية الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني عليه السلام والشيخ أبو جعفر الهوسمي الزيدي رحمه الله ذكره في الكافي وقد تقدم لفظه. أما المؤيد بالله فذكر في شرح التجريد صروف في رقم 3. أقول ويؤيده كلام القاسم بن إبراهيم عليه السلام المروي عنه في كتاب المسائل وقد ذكرنا نصه في قسم نصوص أئمة أهل البيت عليهم السلام. ذكر من حمل خبر ابن عباس في الجمع على أنه لعذر. بعضهم قالوا إن معناه جمع بين الصلاة لغير سفر ولا مطر إن به عذر غيره غير السفر والمطر. وكثير من العلماء حملوا خبر ابن عباس في الجمع لغير سفر على أنه لعذر وذلك لأن الأدلة جاءت بوجوب التوقيت وتحديد المواقيت فوجب حمل ما خالفها على حالة العذر جمعا بين الأدلة. ذكر ذلك العلامة الشهيد محمد بن صالح السماوي رحمه الله في الغطنطم الزخار والسيد العلامة صلاح بن أحمد المؤيدي رحمه الله وقد مر نصه هذا في شرح الهداية، وبنى عليه الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في البحر الزخار حيث استدل به على جواز الجمع للعذر، ومثله أبو البركات بن تيمية، هو جد ابن تيمية المشهور، أبو البركات هو جد ابن تيمية إمام الوهابية، كما في منتقى الأخبار، ورواه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن جماعة، واعتمده في الجوهر الشفاف والدواري في الديباج، وذكره النووي في المجموع شرح المهذب، وفي شرح مسلم عن جماعة أهل الفقه، يعني رواه في شرح مسلم عن جماعة أهل الفقه، هم فسروا حديث ابن عباس بأنه جمع لعذره، وقد تقدم لفظه، وذكره ابن عبد البر في التمهيد، وقد ذكرناه في بحث كلمات الفقهاء. وممن حمل الجمع في المدينة على أنه لعذر الأمير الحسين بن محمد في الشفاء، وذكره السحامي في شمس الشريعة، والشيخ علي خليل في المجموع، والقاضي زيد في شرح التحرير، والإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني عليه السلام في شرح التجريد، وغيرهم كثير، وأيده ابن المنذر في الأوسط، وأشار إليه ابن حبان في صحيحه، قال فيه: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير المعذور مباح، وجعله عنوانا، وأبو عوانة في مسنده حيث روياه تحت عنوان جواز الجمع للضرورة، وهو حديث ابن عباس تحت هذا العنوان، قال عنوانها عنوان الباب جواز الجمع للضرورة.
من هم اللي رواه؟
ابن حبان وابن خزيمة. لا، ابن حبان وأبو عوانة. هو قال أشار إليه ابن حبان في صحيحه، قال فيه: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير المعذور مباح، وجعله عنوانا، وأبو عوانة كذلك جعله عنوان، أبو عوانة في مسنده حيث روياه، أي رويا حديث ابن عباس تحت عنوان جواز الجمع للضرورة، وصرح به ابن خزيمة في صحيحه. ابن خزيمة هو شيخ ابن حبان. والسيد إبراهيم الوزير في علوم الحديث، صرف الحاشية في رقم 7 أو 8 تحت عنوان باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المضر. هذا البحث أنهينا في حديث ابن عباس، لكن من أول الكتاب إلى هنا حاصلة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآية القرآن الكريم دلت على أن للصلوات الخمس مواقيت 5، وأن الواجب على الصلاة من له من سفر ومرض وما تكلم بالأزهار كما قال للمريض والمسافر والمريض والمتوضي والخائف والمشغول بضاعة ومباحثين بحق بين القصر والتوقيت جمع التقديم والتأخير. وذكرنا أنه قوله على الإسلام، بينا من ذي قاله أنه يجوز الجمع للعذر، وجاء الشوكاني وشنع على زيدية، قال أنهم بيصلوا الصلاة في غير وقتها، فإن كان عنده أن هذا القول محرم وأنه قول شاذ، ما هو قول زيدية، لاحظت منهم ذي قاله غير زيدية. المهم أوردناه من كلام الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والإمامية، علماء من أهل الإسلام ما لهم حد، هم جوزوا الجمع، ما به مشكلة إلا الجمع الغير عدل.
جوزوا الجمع في ذيه على
من يسمح لا وفي غيره، مثلا عندك فسروا بحديث ابن عباس، فسروا حديث ابن عباس بهذا لأن حجة، لأن ابن عباس قال لغير عذر ولا علة. لكن احنا قدمنا من أول الكتاب كلمات أهل الفقه جمعة، كأنه يجوز الجمع للعذر، أولها من الأزهار ومجموعة الدمار، ثم من كلام أئمة الهدى، ومن كلام الشيعة، ومن كلام الإمامية والشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية، ولا خلينا مذهب. الشوكاني قال إن الزيدية بيصلوا الصلاة في غير وقت ويجوزوا التساهل في الصلاة، اشتي جواب جملي عليه. أما الجواب التفصيلي بنقراه ليلة غد إن شاء الله. الجواب الجملي إن هذا القول ما هو قول الزيدية وحده، هو قول أهل الإسلام إن الجمع العذر جائز تقديما وتأخيرا ومشاركة. فهمتم؟ فإذا هو قول أهل الإسلام، فما الذي خصص الزيدية بأن ينقم عليها مسلم؟ ما هو الوجه في أنه يهب كلامه في سب الزيدية خاصة؟ وهذا القول قد قدمنا من الذي قال به من المخالفين من أول الكتاب، أوردنا كلام الشافعي وكلام مالك وكلام أصحاب الشافعي وأصحاب مالك. فإذا كان خطأ القول بالجمع العذر، فالواجب على الشوكاني أنه يسبهم ومعهم حصانة قطرية. ليش ما وقدها سبه للبيت أسهل؟ بل هذا جواب جملي. أما التفاصيل فمثلا أوردوا المخالفين بعضهم برجوع حديث ابن عباس في الجمع الغير عذر، احنا قد جاوبنا فيه ودينا قد ذهبنا ستة أجوبة.
الجمع الغير عذر غير التقديم والتأخير،
ماشي، احنا جوزنا الجمع في التقديم والتأخير والمشاركة. أما بهذا الشكل هو تفسير الحديث ابن عباس فقط، قلنا حديث ابن عباس قد جاوبنا فيه بستة أجوبة، هي الجواب السادس. الجواب السادس أنه مجمل لأنه متردد بين ثلاثة أجمع، وإذا هو متردد ما هو جابر تعيين واحد منها إلا بدليل، وجينا بدليل على أن النبي أخر الظهر وقدم العصر، وأخر المغرب وقدم العشاء، هذا ما يخصه. لكن احنا في أصل البحث قدمنا من أول الكتاب أنه من الواجب التوقيت، وإذا كان هناك عذر فيجوز التقديم والتأخير، يجوز صلاة العصر في وقت الظهر، صلاة الظهر في وقت العصر للعذر. ونقلنا عن باقي المذاهب كلها، هذا هو السبب. قلت لكم كنت درسوا المقرأ المعشر، عيدوه وتدرسوا وجد لكم تتروا ايش بالنظام من اول الكتاب، كررته بايجي 100 مرة في الكتاب مردد. الشوكاني طعن في الجمع، طعن في الزيدية على شان الجمع. قلنا إذا كان الجمع خطأ والجمع الغير للعذر خطأ، ما لك تطعن في الزيدية، تطعن في من قال كائنا من كان زيدي أو غير، ما وجه تخصيص الطعن في الزيدية أو تخصيص الطعن بأهل البيت إلا العداوة لأهل البيت خاصة، ولا ما به موجب.
السلام عليكم.